عندنا اليوم أبيات جديدة عن جمال لقاء جمال.
نعم شيخ.
نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: التعادل والترجيح. إذا الدليلان تعارضا ولم يقدر على الجمع ولا النسخ انحتم، يرجع للترجيح عند من مضى.
نعم، إذن المؤلف رحمه الله هذا الباب كغيره من المؤلفين في أصول الفقه جلهم يختم به الكتاب، جلهم يختم به الكتاب بمعنى يجعله آخر باب في الكتب أصول الفقه، وهو كذلك هكذا فعل، مع أنه ختمه نعم وتبرع بباب هو باب أسباب الاختلاف، وهذا الباب وهذا التبويب قليل في كتب أصول الفقه. المؤلف رحمه الله نعم ختم كغيره الكتاب، ولكنه قلت أضاف هذا الباب كذلك المهم الذي هو أسباب الاختلاف وختم الكتاب. وهكذا كذلك فعل غيره، حتى السيوطي لولا أنه قدم أو أخر باب الجهاد، ولكنه ختمه أيضا بباب السلوك، باب السلوك أنه باب التصوف. إذن فالمؤلف رحمه الله ختم قلت كتابه نعم بهذا الباب المهم جدا، الذي هو أيضا عمل من أعمال المجتهدين، يدل لعله أحسن أن يقدم باب الاجتهاد ثم يكون كأن هذا تابعا له. إذن التعادل والترجيح هكذا، وهكذا يقول، وربما بعضهم يقول التعادل والجمع والترجيح لتكون الترجمة شاملة، لأن نعم فيه التعادل وفيه أيضا محاولة الجمع قبل الترجيح ثم يأتي الترجيح، بل ربما قد يكون بعضهم يدقق إلى درجة أنه يحب لهذا العنوان أن يكون صريح واضح، فيقول التعادل والجمع والتراجيح. التراجيح يعني على صيغة الجمع، لأن وجوه الترجيح على كل حال كثيرة جدا، كثيرة. نعم، إذن أول مهم جدا عندنا أن ما معنى التعادل، ما معنى الترجيح. فالتعادل إذن هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، هذا تجدونه في الحدود أن يقع لذكري الأنصاري. التعادل لا تفهموا التعادل الذي هو في كرة القدم، لا، التعادل هنا بمعنى تقريبا التساوي، وهو يشبه على كل حاجة معنى التعادل. والأصوليون يطلقونه بمعنى التعارض، ولذلك ربما هذا الباب تجدون التعارض والترجيح، قد تجدون نعم معنون له هكذا بالتعارض والترجيح. إذن قال التعادل الذي قلنا هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، معنى كل واحد يمنع الآخر من النفاذ، هذا ربما ذكرناه في كلمة التعارض. التعارض كأن كل واحد من الدليلين يعني يأتي للآخر في عرضه، فيمنعه إذن من النفاذ أيضا. إذن قلت هذا تجدونه في الحدود الأنيقة لزكري الأنصاري، نعم له كتاب ذكر فيه الحدود، نعم، وككتاب أيضا يعني الحدود لأبي وليد الباجي، وأبو الدبي لا لم أرى له يعني على كل حال هكذا تعريفا اهتم فيه بذكر التعادل، لكن ذكر تعريف الترجيح، فقال رحمه الله هو بيان مزية أحد الدليلين على الآخر، هذا هو الترجيح. بيان إذن التعارض رأينا، التعارض والتعادل قلنا بمعنى واحد، تعارض عند الأصوليين بمعنى تعادل. لا بد أن نفهم بأن التعارض والتعادل بمعنى واحد عند الأصوليين، لكن الترجيح قلت قال في الحدود، أي أبو النباجي قال بيان مزية أحد الدليلين على الآخر، بيان مزية أحد الدليلين، معناها عندما يتعارض لك دليلان واحد منهما يظهر لك مزيته، هذه المزية التي بها يترجح وربما يصير هو الذي يؤخذ من الحكم بدل الآخر، هذا هو الذي يسمى الترجيح. ونحو هذا الكلام تقريبا في الحدود الأنيقة كذلك من ذكر الأمثال، وحتى في التعريفات للجرجاني لم يختلف مع هذا التعريف تقريبا إلا في تقديم ربما وتأخير بعض المفردات التي في الحد. إذن أيها الإخوة هذا هو الذي يسمى الترجيح. إذن إذا قلنا رجح لا بد نتصور أن الترجيح فرع عن التعارض أو فرع عن التعادل، وهو عندنا دليلان تعارضا عثرنا على مزية لأحدهما فقلنا أنه هذا هو الراجح، قلنا هذا هو الراجح. ثم المؤلف رحمه الله قال إذا الدليلان تعارضا، الدليلان، ولم نحن ربما رأينا سابقا في أول كتاب تطلق الدليل ونطلق كذلك الإمارة، الأمارة نطلقها ونريد بها كذلك أيضا شيء آخر. حسين، ما الفرق بين الدليل والأمارة؟
نعم شيخ، الشيخ الأمارة الدليل هو نص شرعي يوصل إلى الحكم، والأمارة هي تلويح وإشارة من بعيد من الحكم.
هكذا عبارة كانت من الحال يظهر كأنك قريب من المعنى ولكنك جيد لو قلت لنا ما هو أذل مدى نوردين.
أمر الشيخ عن أمر ظني والدليل عن أمر قطعي.
إذن الدليل ما يتوصل إليه بالدليل أو ما نتوصل إليه بالدليل، نعم نقوله هو العلم، هكذا في اصطلاح الأصوليين، ما أفاد أو ما يفيده الدليل هو العلم. الدليل ينتهي بك إلى أمر هو علم، أما ما انتهى به أو ما يتوصل إليه عن طريق الأمارات فقط هو الظن، هو الظن. إذن ما أفاد علما دليل، وما أفاد ظنا يسمى أمارة. نعم، هذا هو الفرق الذي ذكرناه سابقا بينهما. إذن وهنا كأنه خص الدليلين ولم يذكر الأمارة. إذن هذا الكلام لا يعني الأمارات، الأمارات لا تتعارض، والتعارض فيها على كل حال يعني ليس داخلا في هذا. قال إذا الدليلان تعارضا ولم يقدر على الجمع ولا النسخ انحتم يرجع للترجيح عند من مضى. نعم، إذا تعارض الدليلان ولم نستطع الجمع بينهما، لم نستطع الجمع، وإذا استطعنا الجمع فالجمع مقدم. مثال لو أن مثلا واحد ذكر له مثلا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول، هذا حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يظهر من خلال هذا الحديث أنه لا عدوى، ما كانش عدوى. العدوى بمعنى انتقال المرض من شخص إلى شخص بسبب المجاورة والقرب والاحتكاك ونحو ذلك. النبي عليه السلام قال لا يوجد عدوى، لا عدوى ولا طيرة ولا هامه ولا صفر ولا غول. لكن عندنا حديث اخر يقول صلى الله عليه وسلم فيه: فر من المجذوم فراره من الاسد. فر من المجذوم، اهرب منه، اهرب، يعني كما تفر من الاسد. لماذا؟ خوف العدوى. اذن هذا الحديث فيه اثبات العدوى، والحديث الاخر فيه نفيه. اذن هذا تعارض حقيقي ظاهر، نفي واثبات، وهما دليلان، لان كل واحد منهما صحيح. اذن تعارضا. اذا امكننا الجمع فهو الاولى. لماذا الأولى؟ لأن في الجمع العمل بالدليلين وعدم إهدار أي واحد منهما، لأن بحق إهدار أحد الدليلين فيه جرأة كبيرة على النصوص وجرأة على الوحي. إذن فيمكن الجمع، الجمع بمعنى أن نعمل أحدهما على صورة والآخر على صورة أخرى، ونقول إذن انتفى التعارض. فإذا قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول، ليس معنى ذلك أن لا يعترف بالعدوى. العدوى موجودة، موجودة نعم، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم جاء الرجل وقال: يا رسول الله، عفوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. إذن كان العدوى. إذن ما الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفى العدوى التي على اعتقاد أهل الجاهلية. كان يعتقدون أن العدوى ليس مجرد سبب فقط، بل هو يعمل كأن له إرادة. العدوى كأنها هي بنفسها من غير تدخل قدرة الله عز وجل، وليس من ورائها قدرة الله تبارك وتعالى، الذي إن شاء تبارك وتعالى أن يقع احتكاك بين مريض وصحيح ولا ينتقل المرض من غير احتياط ولا اهتمام بهذا العدوى. فالعدوى بهذا المعنى نعم طبعا منفية، ويخشى على المسلم، يخشى على المسلم نعم أن يقع في مثل ما كان يعتقد الجاهلية من تأليه هذا السبب، واعتقاد أن له قوة خاصة من غير يعني احتساب لقدرة الله عز وجل، وأنه تبارك وتعالى هو الذي خلق الأسباب، وهو الذي سخرها، وهو الذي إن شاء أبطلها. هذا كله قد يغيب. المسلم مطالب حتى لا يقع في مثل هذا أن يعتقد بأن العدوى سبب جعله الله تبارك وتعالى، وإن شاء سبحانه وتعالى أبطله فإنه يبطله. إذن وعليه يكون معنى لا عدوى أي لا عدوى على المعنى الذي يعتقد أهل الجاهلية. وإذا كان هكذا فالنفي والإثبات لم يتواردا على محل واحد، بل منفي وغير مثبت، وعليه فيمكن الجمع بين هذين النصين. وكذلك يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل يحتج له بوجود العدوى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أعدى الأول؟ الأول قاع الذي أصيب، من أعداه؟ إذن كأنه يقول: لا عدوى، لا عدوى على طريقة أهل الجاهلية. نعم النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم، نعم، فهو كأنه حتى لا تقع فيما ربما يفسد عليك اعتقادك، لأجل أنك ربما ترى بعينك انتقال المرض بسبب العدوى. إذا قلت هذه الصورة من صور الجمع، وترى العلماء على كل حال لهم في كثير من النصوص بحيث قلت ترى العلماء بحسب رسوخه في العلم بعضهم ربما يظهر له الجمع وبعضهم ربما حتى التعارض هذا لا يظهر له نعم وبعضهم ربما تكثر عنده النصوص المتعارضة ومع ذلك كذلك ينبغي أن ننبه على أن التعارض ليس في نفس الأمر بل لا بد للشخص أن يعتقد أن التعارض هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة أن النصوص في نفسها لم تتعارض لأن كلها من عند الله عز وجل ولو كان من عند غير الله من عند غير الله لوجد فيها اختلاف إذن فهو من عند الله عز وجل فلا يكون متعارضا في نفسي ولكن يكون متعارضا في ذهن المجتهد ولذلك كذلك نرى كثيرا ممن يعني بسطاء في العلم جدا ويبقى يقول لك هذا النص متعارض وكيف نفعل بكذا وكذا هذا بحق جرأة كذلك لا ينبغي أن تكون المفروض الإنسان عندما يكون مبتدئ في العلم ويبقى كذا يعارض بالنصوص ويوقع بينها معارضة بل واجب عليه أن يعتقد أنها قلت هذا إنما هو للعلماء هم الذين يثبتون التعارض وأما غيرهم ممن قصر باعه في العلم يعني ينبغي أن يذكر أولا ضعفه في أنه يعني تعارض عنده نص ليس أصلا بينهما تعارض ولذلك ثبت عن بعض أهل العلم منهم ابن خزيمة رحمه الله أنه كان يقول النصوص لا تتعارض لا تتعارض النصوص أبدا ومن وجد نصا متعارضا فليأتني أجمع له بينهما ونحو ذلك من كلامه يعني ينقل نعم واصل اقرأ الشرح
قال رحمه الله
نعم
تعادل والترجيع أي هذا مبحثهما التعادل التساوي بين الأدلة والترجيح تقوية بعضها على بعض إذا الدليلان تعارضا ولم يقدر على الجمع ولا النسخ حتم يرجع للترجيح عند من مضى يعني أنه إذا تعارض دليلان ولم يمكن الجمع بينهما لما بينهما من التنافي ولم ينحتم النسخ أي نسخ أحدهما للآخر لجهل المتأخر منهما فإنه يجب الرجوع إلى الترجيح بينهما عند من مضى من العلماء وهو مذهب الأكثر
نعم إذن إذا لم يمكن الجمع بينهما ألا هو معروف لدى أهل العلم أنه إذا لم يمكن الجمع بل أول ما يحاوله المجتهد أن يجمع بينهما أي بين النصين الجمع بمعنى نفي التعارض وذلك بحمل أحدهما على صورة والآخر على صورة أخرى نعم ونحو ذلك مثال النصوص المتعارضة مثال النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه نعم من حديث صحيح في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل قبلة بغائط وإذا أتيتم الغائط فلا تستقبل قبلة بغائط ولا بوب ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل إذن هذا الحديث فيما يظهر منه نعم أنه لا يجوز استقبال قبلة بل حتى في البيوت بينما حديث كذلك أيضا هو أيضا في الصحيحين وفي العمدة ذكرهما مترادفين فيه أن عبد الله بن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة مستقبل الشام مستدبر الكعبة إذن مستدبر الكعبة لو محل الشهد فبعضهم حمل على أنه إذا كان في الخلاء هذا هو محل النهي إذا كان وأما إذا كان في البيوت في الدور فلا مانع بعضهم هكذا يعني جمع بين الحديثين وقال أنه يحمل على أن هذا رآه في البيوت والحديث أبو أيوب إنما هو في الخلاء فقط. نعم. ولذلك كذلك يروى عن ابن عمر أنه كان يعرض راحلته أو ربما تثيب من الرمل، نعم، فيقضي حاجته ويجعله بينه وبين القبلة، وهكذا إلى هذا ذهب بعض أهل العلم. وربما بعضهم أخذ بالأحوط، قال هذا تعارض قول مع فعل، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم فعل وهذا قول، والفعل يحتمل الخصوصية، وكذلك القول فيه الأخذ بالأحوط. فقال يعني وكذلك يؤيده ما في الحديث، وكنا فوجدنا مراحيض قد بنيت، طبعا حتى كنت بنيت قد بنيت نحو الكعبة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. نعم. واصل.
والمنع للبعض وليس مرتضى.
نعم.
يعني أن بعض العلماء منع الترجيح بين الدليلين المتعارضين وأوجب التخيير بينهما، وبعضهم أوجب التوقف. قوله وليس إلى آخره يعني أن القول بمنع الترجيح ليس بمرضي.
نعم. إذن هذه حصل أقوال فيما إذا تعارض الدليلان. القول الأول هو الذي المؤلف رحمه الله قدمه لأنه راجح عنده. القول الأول هو أنه إذا تعارض دليلان، نعم، فأول ما يطلب من العالم أن يفعله أن يجمع، نعم، فإذا تعذل على الجمع لجأ إلى الترجيح. لكن قبل الترجيح كذلك ينبغي أن نهتم ونذكر بأنه، نعم، إذا ثبت له أن أحدهما متقدم والآخر متأخر فإنه يقول بأن المتأخر ناسخ للمتقدم، وإذا تعذر يأتي إلى الترجيح. نعم. لكن بعضهم قال نعم، قال لا، هو الذي عبر عنه قال والمنع للبعض وليس مرتضى. المنع للبعض بمعنى أن بعض أهل العلم منع الترجيح، قال لا يرجح بين النصوص، وبعضهم قال لا بد من التوقف في هذه الحالة بالنسبة للعالم، كأنه فقد، كأنه صار إلى الحالة التي يكون عليه الشخص قبل أن يجد دليل، أن الدليلان المتعارضان كلا دليل، الدليلان إذا ورد متعارضين فكأنه فاقد لهما معنى، ويصير كحال الشخص المتوقف يبحث ربما للمسألة التي يريدها حكمها بجهة أخرى، النص الآخر من قاعدة إلى آخرها. واصل.
وإن يكن الترجيح عنه ينتفي يرجع إلى تقليد أو توقف عند سوى القاضي.
نعم. إذن وأما المؤلف رحمه الله يقول وإن يكن الترجيح عنه ينتفي، إذا انتفى الترجيح بمعنى حتى الترجيح لم يجد ما يرجح به، وإن كان كل حاجة هذا أمر ربما نظري لا يكاد مسألة إلا وفيها ترجيح، لا بد من الترجيح. الترجيح معناه كما قلنا أن يظهر مزية لأحد الدليلين، هذه المزية يعني لا يكاد يكون دليلان إلا ولأحدهما مزية، مهما كان مستحيل تستطيع أن تقول مستحيل هذا دليل، مثلا قال هذا مثلا هذا عبده عمل أهل المدينة، هذا عبده القياس، هذا رواه الشيخان، هذا ممكن حديث عمل به، هذا أقرب كذلك إلى القواعد والأصول، هذا رواه الكافة عن الكافة، ونحو هذا من الترجيحات التي هي كثيرة. ومن أراد أن يرجع إلى جملتها التي ربما تصل إلى 40 أو نحو ذلك فيعني ذكرها الحازمي رحمه الله في كتاب لو سماه الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار، كتاب لكل حال ذكر فيه وجوه الترجيح التي يرجح بها العالم. نعم، فقلت لا يكاد شخص يعني إذا كان من أهل الاجتهاد، بل ربما في أوائل الترجيحات ما يرجح به. إذا ولكن هنا يفترض فقط، يفترض أنه كما قال وإن يكن الترجيح عنه ينتفي، معنى انتفى عن المجتهد ما يرجح به، وجدها في كل أحوال متكافئة متساوية ولا يوجد ما يرجح به. قال يرجع إلى تقليد أو إلى توقف، وهذا كله عند سوى القاضي، أي القاضي أبو بكر البقلاني، لأن مذهبه التخيير، تخيير بينهما. إذا قال إذا انتفى عن الترجيح يصير إلى التقليد، معناه يصير إلى تقليد عالم في تلك المسألة. نعم، ماذا يقول فيها؟ نعم، أو يتوقف، يتوقف، والذي ربما يعبرون أحيانا بالتساقط. واصل؟
يعني أن الترجيح بين الدليلين المتعارضين إذا انتفى عند المجتهد بأن لم يجد ما يرجح به أحدهما عن الآخر فإنهما يتساقطان، ويرجع في ذلك الحكم إلى، لأنه بمنزلة من لم يجد فيه دليلا. ويرجع في ذلك الحكم إلى التقليد.
نعم،
لأنه بمنزلة من لم يجد فيه دليلا، وقيل يجب عليه التوقف، وهذان القولان عند غير القاضي أبي بكر، وأما القاضي فمذهبه أنه يتخير بينهما. وأصل الأبهري المنع مقتض وعكسه الكري.
نعم، إذن الأبهري الذي ربما كذلك تقدم لنا عند مسألة الأصل في الأشياء، وذكرنا أن الأبهر يقول بالمنع، الأصل في الأشياء المنع، فهو هنا يستحضر هذا الأصل، بمعنى إذا الدليل تعارض وانتفى الترجيح، انتفى الترجيح كذلك، ما الأبهر يقول هنا نعمل الأصل، هنا نعمل الأصل، ويقول الأصل في الأشياء المنع. إذن هنا يستنجد الأبهري بأصله ويقول بالنسبة للمجتهد الذي تعارض عنده دليلان وانتفى الترجيح يعمل هذا الأصل الذي هو الأصل في الأشياء المنع بمعنى التحريم. فإذا كانت مسألة مترددة بين حرام وحلال يقول حرام، حرام. نعم، إذن طبعاً هو بعكسه الأصبهاني، الأصبهاني الذي يقول أصل في الأشياء الإباحة. إذن معنى إذا الدليل تعارض ولم يجد ما يرجح به، نعم، فيقول أصل في الأشياء الإباحة، إذن تبقى على أصلها وهو أنها مباحة. نعم، قال واصل. واصل جمال. نعم، جمال قال اللابود. مقال العبودي.
نعم شيخ.
واصل جمال.
نعم شيخ. جمال شيخ، عذرا شيخ، لانه عاده ما يفعل هذا الا يعني يقطع. الله، يعني ان الدليلين اذا تعارضا في الحظر والاباحه ولم يوجد مرجح لأحدهما على الآخر فإن أصل الأبهري يقتضي ترجيح دليل الحظر،
لأن الأصل في الأشياء عنده الحظر، واذكر عكسه وهو ترجيح دليل الإباحة وهو قول أبي الفرج، لأن الأصل في الأشياء عنده الإباحة، وقال الباجي يتخير بينهما. إذن النقل عن الباجي التخير يعني كل حال ينبغي أن يراجع صراحة، لأن حق التخير ربما لعله عند القاضي، وأما عند الباجي ينبغي أن يراجع، ومن وجد كذلك غير هذا فظن به. نعم وافد.
ويدخل الترجيح في الظني لا في الذي ينسب للقطعي.
نعم إذن هذا الترجيح هل يكون في الدليل في الظني من الأمارات، أم يكون كذلك في الظني وفي القطعي كذلك؟ وهي كذلك مسألة خلاف العام، بعضهم قال الظني لا يدخله الترجيح، وإنما يكون ذلك في القطعي فقط، وبعضهم قال يدخل القطعي والظني كذلك. إذن قال ويدخل الترجيح في الظني لا في الذي ينسب للقطعي، لأن القطعي يقول هنا بأنه ليس هناك فيه ترجيح، وإنما هو نافذ مباشرة وليس فيه ترجيح. الدليل القطعي نافذ بمعنى أنه لا بد أن يحكم به في محله كيفما كان الحال، وإنما الأدلة الظنية هي التي تحتمل أو يحتمل أن يرجح فيها. نعم واصل. قال
يعني أن الترجيح يدخل في الدليلين الظنيين ولا يدخل في الدليلين القطعيين، إذ لا يمكن التعارض بينهما في الدلالة سواء كانا عقليين أو نقليين. قال في التنقيح إذا تعارض دليلان فالعمل بكل واحد منهما من وجه أولى من العمل بأحدهما دون الآخر.
إذن استعمال كلمة الدليل نعم ليس فيما يقابل أمارة، الدليل كل ما يستفاد من الحكم بغض النظر عن كونه أمارة يوصل إلى علم أو يوصل إلى ظن، هكذا لعله يستعمل كلمة الدليل هنا، وإلا فإننا في حق فرقنا سابقا بين الدليل أنه يؤدي إلى علم وأن الأمارة تؤدي إلى ظن. واصل.
وهما إن كانا عامين معلومين والتاريخ معلوم نسخ المتأخر المتقدم، وإن كان مجهولا سقط، وإن علمت المقارنة.
المقارنة الاقتران بينهما في زمان واحد، مقارنة يعني كل منهما في نفس الزمان، لم يعلم المتأخر المتقدم.
قال وإن علمت المقارنة خير بينهما، وإن كانا مظنونين فإن علم التاريخ نسخ المتقدم وإلا رجع إلى الترجيح.
يعني المهم يستفاد من هذا أن النسخ مقدم على الترجيح، بمعنى الجمع إذا أمكن يقدم، إذا لم يعني يمكن الجمع فنأتي إلى النسخ، والنسخ معناه أننا أولا نبقى نبحث في التاريخ، عندنا نصين ثابتين نبقى نبحث في التاريخ بمعنى أيهما متقدم على الآخر، بحيث يكون المتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ. إذا جهل أو علم وعلم اقترانهما فهنا لا نسخ، وإنما نذهب إلى الترجيح، والترجيح كذلك كما ذكر يمكن أن ينتهي. هذا هو نعم العمل الذي يقوم به المجتهد في هذا الموضع. واصل.
والواجب الأخذ بمعلوم إذا عارض ظنا غيره لا يحتذى، تقدم التاريخ فيه أو جهل، وسابق الظن على النسخ حمل.
إذن كأنه هذا التنبيه متعلق بالبيت قبله، متعلقون بالبيت قبله. إذا كان عندنا نعم دليل وأمارة تعارضا لن نلجأ إلى مثل ما ذكرناه من تلك الخطوات السابقة، بل الواجب الأخذ بمعلوم إذا عارضه ظنهم. معلوم بما يقصد به هنا مقطوع به، يقصد به قطعي. الواجب الأخذ به لأن لا نثبت التعارض بين قطعي وظني، بل مباشرة يؤخذ بالقطعي عند معارضة الظني له. غير هذا كما قال لا يحتذى. وسواء تقلب كذلك، سواء تقدم التاريخ أو لم يتقدم أو جهل، المهمة ما عارض ظني قطعيا فإننا نأخذ بالقطعي مباشرة. نعم واصل.
يعني أنه يجب الأخذ بالدليل النقلي المعلوم أي القطعي إذا عارض دليلا ظنيا غيره، وذلك الدليل لا يحتذى أي لا يتبع فيه تقدم تاريخه على القطعي، بأن علم التقدم القطعي عليه أو جهل السابق منهما. وأما سابق الظني أي الدليل الظني السابق على الدليل القطعي فإنه يحمل على النسخ، فلا يحتاج لترجيح القطعي عليه بكونه قطعيا. قال في التنقيح: إن كان أحدهما معلوما والآخر مضمونا، والمتأخر المعلوم نسخ أو المضمون لم ينسخ، وإن جهل الحال تعين المعلوم، وإن كانا خاصين فحكمهما حكم العامين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا قدم الخاص على العام، لأنه لا يقتضي عدم إلغاء أحدهما بخلاف العكس.
نعم قاسم.
وظاهر السنة والكتاب في تعارض ثالثها التوقف.
نعم، إذن قال أنه التعارض يقع في ظاهر السنة والكتاب، يعني ظاهر السنة كذلك يتعارض كذلك مع ظاهر السنة سواء كانت متواترة أو أحادا، وكذلك ظاهر الكتاب يتعارض مع ظاهر السنة. وهذه أقاويل على كل حال. ما الذي يقع فيه التعارض؟ وهو المؤلف رحمه الله كأنه أضاف هذا من أجل أن يتبين إلا ففيما قبله أيضا ظاهر. نحن عندما كنا نتكلم عن الأدلة نتكلم عن الأدلة من الكتاب والسنة، والأمثلة وإن كانت على كل حال لم يذكر ربما فيما تقدم شيئا منها، لكن ربما كان يتبادر إلى أذهاننا أن التعارض يكون في النصوص. ولذلك قلنا أن التعارض نعم ينبغي للشخص أن يعتقد أنه إنما هو في ذهنه لا في نفس الأمر. قال: وظاهر السنة والكتاب في تعارضه، لأنه يعني يتعارضان. وكذلك أيضا يعارض السنة السنة، يعارض السنة الكتاب، ويعارض كذلك الكتاب السنة. نعم. قال: ثالثها أي من هذا كله هو التوقف. التوقف بمعنى كما قلنا أنه ربما يعبرون عنه أحيانا أو بعضهم يعبر بالتساقط، بمعنى أن هذه الأدلة تتساقط، يصير كأن الشخص يعني لا يستطيع أن يستفيد منها حكما، وصار كأنه بعد ذلك يلجأ إلى أشياء أخرى سواء كانت أصول أو نصوص أخرى لاستفادة الحكم. نعم. قال الشرح:
يعني أن الترجيح يدخل في ظاهر السنة متواترة كانت أو آحادا، وظاهر الكتاب في حال تعارضهما. وقيل لا يدخل فيهما بل يقدم الكتاب لأنه أرجح، وقيل تقدم السنة لأنها مبينة له، والمبين بالكسر مقدم على المبين. والقول الثالث التوقف،
مثاله قوله عليه الصلاة. يقول بمعنى أنه لا يقول بتعارض في شيء، لا في الكتاب، لا السنة مع الكتاب ولا الكتاب مع السنة، بخلاف القولين السابقين فيه التصريح، التصريح بأن السنة تتعارض مع الكتاب. وبعضهم قال نعم الكتاب كذلك يتعارض أيضا مع الكتاب، وبعضهم قال السنة لا تعارض مع الكتاب، وإنما السنة دائما تقع مبينة. والقول الثالث هو القول بالتوقف، التوقف يعني لا نقول تتعارض ولا لا تتعارض. نعم قال
مثاله قوله عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
فإنه بهذا العموم ممكن جدا نقول كل ما كان من حيوانات البحر ولو وجدناه ميتة، ليس ميتة مات فيه، طائر مثلا كان يطير يحلق في الهواء وسقط في البحر ومات في البحر، لا، وإنما هو ميتته أي ميتة البحر، يعني حيوان بحري يعيش في البحر ومات، مات ولو خرج من البحر ومات أو مات في البحر، فإن هذا الحديث يعني يشمل كل حيوانات البحر، ومن أخذ به طبعا سوف يحل حتى خنزير البحر. نعم قال
وقوله عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فإنه عام في ميتة البحر حتى خنزيره، مع قوله تعالى أو لحم خنزير، فإنه يتناول خنزير البحر، فقد تعارض عموم الكتاب وعموم السنة في خنزير البحر.
إذن قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة، إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير، أو لحم خنزير فإنه ريس أو فسق إلا به. إذن ذكر لحم الخنزير هنا وهو في ضمن المحرمات، ولم يذكر أن لحم الخنزير استثنى منه خنزير البحر، والحديث كذلك فيه عموم يشمل لحم الخنزير، يشمل نعم خنزير البحر، أنه حلال وأن هو من ميتات البحر فيجوز أكله، والآية فيه أنه لا يجوز أكله عامة الخنزير، إذن فهذا يظهر كأنه تعارض، يظهر كأنه تعارض. إذن وهذا القول الأول أن الكتاب والسنة الظاهر أن فيهما التعارض، ليس على قول التوقف. واصل.
فقد تعارض عموم الكتاب وعموم السنة في خنزير البحر، فقدم بعضهم الكتاب فحرمه،
وبعضهم على قول من قال بأنه إذا تعارض الكتاب والسنة دائما يقدم الكتاب، دائما يقدم الكتاب، القرآن الكريم يقدم على ما ورد في السنة، يعني فمن كان هذا هو أصله طبعا يقول الخنزير حرام ولو كان خنزير البحر. نعم واصل.
وقال بعضهم إن أمكن الجمع وإلا قدم الكتاب إن كانت السنة أحادا ومذهبنا كراهته.
نعم واصل. نعم أظن نتوقف هنا.
نعم شيخ هذا تمام.
عندنا اليوم أبيات جديدة عن جمال لقاء جمال.
نعم شيخ.
نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: التعادل والترجيح. إذا الدليلان تعارضا ولم يقدر على الجمع ولا النسخ انحتم يرجع للترجيح عند من مضى.
نعم، إذن المؤلف رحمه الله هذا الباب كغيره من المؤلفين في أصول الفقه جلهم يختم به الكتاب، جلهم يختم به الكتاب بمعنى جعله آخر باب في الكتب أصول الفقه، وهو كذلك هكذا فعل مع أنه ختمه نعم وتبرع بباب هو باب أسباب الاختلاف، وهذا الباب وهذا التبويب قليل في كتب أصول الفقه. المؤلف رحمه الله نعم ختم كغيره الكتاب، ولكنه قلت أضاف هذا الباب كذلك المهم الذي هو أسباب الاختلاف وختم الكتاب، وهكذا كذلك فعل غيره حتى السيوطي لولا أنه قدم أو أخر باب الجهاد، ولكنه ختمه أيضا بباب السلوك، باب السلوك كأنه باب التصوف. إذن فالمؤلف رحمه الله ختم قلت كتابه نعم بهذا الباب المهم جدا الذي هو أيضا عمل من أعمال المجتهدين، إذن لعله أحسن أن يقدم باب الاجتهاد ثم يكون كأن هذا تابعا له. إذن التعادل والترجيح هكذا، وهكذا يقول، وربما بعضهم يقول التعادل والجمع والترجيح لتكون الترجمة شاملة، لأن نعم فيه التعادل وفيه أيضا محاولة الجمع قبل الترجيح ثم الترجمة، بل ربما قد يكون بعضهم يدقق إلى درجة أنه يحب لهذا العنوان أن يكون صريح واضح فيقول التعادل والجمع والتراجيح، التراجيح يعني على صيغة الجمع، لأن وجوه الترجيح على كل حال كثيرة جدا كثيرة. نعم، إذن أول مهم جدا عندنا أن ما معنى التعادل، ما معنى الترجيح. فالتعادل إذن هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، هذا تجدونه في الحدود الأنيقة لزكريا الأنصاري. التعادل لا تفهموا التعادل الذي هو في كرة القدم، لا، التعادل هنا بمعنى تقريبا التساوي، وهو يشبه على كل حال معنى التعادل، والأصوليون يطلقونه بمعنى التعارض، ولذلك ربما هذا الباب تجدون التعارض والترجيح، قد تجدون نعم معنون له هكذا بالتعارض والترجيح. إذن قال التعادل الذي قلنا هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، معنى كل واحد يمنع الآخر من النفاذ، وهذا ربما ذكرناه في كلمة التعارض، التعارض كأن كل واحد من الدليلين يعني يأتي للآخر في عرضه فيمنعه إذن من النفاذ أيضا. إذن قلت هذا تجدونه في الحدود الأنيقة لزكريا الأنصاري، نعم له كتاب ذكر فيه الحدود، نعم وككتاب تقريبا يعني الحدود لأبي وليد الباجي، وأبو الباجي لا لم أرى له يعني على كل حال هكذا تعريفا اهتم فيه بذكر التعادل، لكن ذكر تعريف الترجيح فقال رحمه الله هو بيان مزية أحد الدليلين على الآخر، هذا هو الترجيح. بيان إذن التعارض رقنا، التعارض والتعادل قلنا بمعنى واحد، تعارض عند أصوليين بمعنى تعادل، لا بد أن نفهم بأن التعارض والتعادل بمعنى واحد عند الأصوليين، لكن الترجيح قلت قال في الحدود أي أبو وليد الباجي قال بيان مزية أحد الدليلين على الآخر، بيان مزية أحد الدليلين معناها عندما يتعارض لك دليلان واحد منهما يظهر لك مزيته، هذه المزية التي بها يترجح وربما يصير هو الذي يؤخذ من الحكم بدل الآخر، هذا هو الذي يسمى الترجيح. ونحو هذا الكلام تقريبا في الحدود الأنيقة كذا من ذكاء الأمثال. وحتى في التعريفات للجرجاني لم يختلف مع هذا التعريف تقريبا إلا في تقديم ربما وتأخير بعض المفردات التي في الحد. إذن أيها الإخوة، هذا هو الذي يسمى الترجيح. إذن إذا قلنا رجح، لا بد نتصور أن الترجيح فرع عن التعارض أو فرع عن التعادل، وهو عندنا دليلان تعارضا عثرنا على مزية لأحدهما فقلنا أنه هذا هو الراجح، قلنا هذا هو الراجح. ثم المؤلف رحمه الله قال إذا الدليلان تعارضا، الدليلان، ولم نحن ربما رأينا سابقا في أول كتاب يطلق الدليل ونطلق كذلك الإمارة، الأمارة نطلقها ونريد بها كذلك أيضا شيء آخر. حسين، ما الفرق بين الدليل والأمارة؟
نعم شيخ، الشيخ الأمارة الدليل هو نص شرعي يوصل إلى الحكم، والأمارة هي تلويح، تلويح وإشارة من بعيد من الحكم.
هكذا عبارة كانت من الحال يظهر كأنك قريب من المعنى ولكنك جيد لو قلت لنا ما هو أدل مدى نوردين.
الأمر الشيخ عن أمر ظني والدليل عن أمر قطعي.
إذن الدليل ما يتوصل إليه بالدليل أو ما نتوصل إليه بالدليل، نعم نقوله هو العلم، هكذا في اصطلاح الأصوليين. ما أفاد أو ما يفيده الدليل هو العلم، الدليل ينتهي بك إلى أمر هو علم. أما ما انتهى به أو ما يتوصل إليه عن طريق الأمارات فقط هو الظن، هو الظن. إذن ما أفاد علما دليل، وما أفاد ظنا يسمى أمارة. نعم، هذا هو الفرق الذي ذكرناه سابقا بينهما. إذن وهنا كأنه خص الدليلين ولم يذكر الأمارة. إذن هذا الكلام لا يعني الأمارات، الأمارات لا تتعارض، والتعارض فيها على كل حال يعني ليس داخلا في هذا. قال إذا الدليلان تعارضا ولم يقدر على الجمع ولا النسخ انحتم يرجع للترجيح عند من مضى. نعم، إذا تعارض الدليلان ولم نستطع الجمع بينهما، لم نستطع الجمع، وإذا استطعنا الجمع فالجمع مقدم. مثال، لو أن مثلا واحد ذكر له مثلا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول. هذا حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يظهر من خلال هذا الحديث أنه لا عدوى، ما كانش عدوى. العدوى بمعنى انتقال المرض من شخص إلى شخص بسبب المجاورة والقرب والاحتكاك ونحو ذلك. النبي عليه السلام قال لا يوجد عدوى، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول. لكن عندنا حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم فيه فر من المجذوم فرارة من الأسد، فر من المجذوم، اهرب منه، اهرب، يعني كما تفر من الأسد. لأجل ماذا؟ خوف العدوى. إذن هذا الحديث فيه إثبات العدوى، والحديث الآخر فيه نفي. إذن هذا تعارض حقيقي ظاهر، نفي وإثبات. وهما دليلان لأن كل واحد منهما صحيح. إذن تعارضا، إذا أمكننا الجمع فهو الأولى. لماذا الأولى؟ لأن في الجمع العمل بالدليلين وعدم إهدار أي واحد منهما، لأن بحق إهدار أحد الدليلين فيه جرأة كبيرة على النصوص وجرأة على الوحي. إذن فيمكن الجمع، الجمع بمعنى أن نعمل أحدهما على صورة والآخر على صورة أخرى ونقول إذن انتفى التعارض. فإذا قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة ولا غل، ليس معنى ذلك أن لا يعترف بالعدوى، العدوى موجودة موجودة نعم، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم جاء الرجل وقال يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فر من المجذوم فرارك من الأسد. إذن كان العدوى. إذن ما الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفى العدوى التي على اعتقاد أهل الجاهلية، كان يعتقد أن العدوى ليس مجرد سبب فقط بل هو يعمل كأن له إرادة، العدوى كأنها هي بنفسها من غير تدخل قدرة الله عز وجل، وليس من ورائها قدرة الله تبارك وتعالى الذي إن شاء تبارك وتعالى أن يقع احتكاك بين مريض وصحيح ولا ينتقل المرض من غير احتياط ولا اهتمام بهذا العدوى. فالعدوى بهذا المعنى نعم طبعا منفية، ويخشى على المسلم، يخشى على المسلم نعم أن يقع في مثل ما كان يعتقد الجاهلية من تأليه هذا السبب واعتقاد أن له قوة خاصة من غير يعني احتساب لقدرة الله عز وجل، وأنه تبارك وتعالى هو الذي خلق الأسباب وهو الذي سخرها وهو الذي إن شاء أبطلها. هذا كله قد يغيب. المسلم مطالب حتى لا يقع في مثل هذا أن يعتقد بأن العدوى سبب جعله الله تبارك وتعالى وإن شاء سبحانه وتعالى أبطله فإنه يبطله. إذن وعليه يكون معنى لا عدوى أي لا عدوى على المعنى الذي يعتقد أهل الجاهلية، وإذا كان هكذا فالنفي والإثبات لم يتوارد على محل واحد بل من فيه وغير مثبت، وعليه فيمكن الجمع بين هذين النصين. وكذلك يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل يحتج له بوجود العدوى قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول، الأول قاع الذي أصيب من أعداه؟ إذن كأنه يقول لا عدوى، لا عدوى على طريقة أهل الجاهلية نعم، النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم نعم فهو كأنه حتى لا تقع تقع فيما ربما يفسد عليك اعتقادك، لأجل أنك ربما ترى بعينك انتقال المرض بسبب العدوى. إذا قلت هذه الصورة من صور الجمع، وترى العلماء على كل حال لهم في كثير من النصوص ترى العلماء بحسب رسوخه في العلم بعضهم ربما يظهر له الجمع وبعضهم ربما حتى التعارض هذا لا يظهر له نعم، وبعضهم ربما تكثر عنده النصوص المتعارضة، ومع ذلك كذلك ينبغي أن ننبه على أن التعارض ليس في نفس الأمر، بل لا بد للشخص أن يعتقد أن التعارض هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، أن النصوص في نفسها لم تتعارض، لأن كلها من عند الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجد فيها خلاف، إذن فهو من عند الله عز وجل، فلا يكون متعارضا في نفسه، ولكن يكون متعارضا في ذهن المجتهد. ولذلك كذلك نرى كثيرا ممن يعني بسطاء في العلم جدا، ويبقى يقول لك هذا النص متعارض وكيف نفعل بكذا وكذا، وهذا في حق جرأة كذلك لا ينبغي أن تكون. المفروض الإنسان عندما يكون مبتدئ في العلم ويبقى كذا يعارض بالنصوص ويوقع بينها معارضة، بل واجب عليه أن يعتقد أنها قلت هذا إنما هو للعلماء، هم الذين يثبتون التعارض، وأما غيرهم ممن قصر باعه في العلم يعني ينبغي أن يذكر أولا ضعفه في أنه يعني تعارض عنده نص، فليس أصلا بينهما تعارض. ولذلك ثبت عن بعض أهل العلم منهم ابن خزيمة رحمه الله أنه كان يقول النصوص لا تتعارض النصوص أبدا، ومن وجد نصا متعارضا فليأتني أجمع له بينهما ونحو ذلك من كلامه يعني ينقل. نعم واصل اقرأ الشرح.
قال رحمه الله
نعم.
تعادل والترجيع أي هذا مبحثهما، التعادل التساوي بين الأدلة، والترجيح تقوية بعضها على بعض. إذا الدليلان تعارضا ولم يقدر على الجمع ولا النسخ انحتم يرجع للترجيح عند من مضى، يعني أنه إذا تعارض دليلان ولم يمكن الجمع بينهما لما بينهما من التنافي ولم ينحتم النسخ، أي نسخ أحدهما للآخر لجهل المتأخر منهما، فإنه يجب الرجوع إلى الترجيح بينهما عند من مضى من العلماء، وهو مذهب الأكثر.
نعم، إذن إذا لم يمكن الجمع بينهما، ألا هو معروف لدى أهل العلم أنه إذا لم يمكن الجمع، بل أول ما يحاوله المجتهد أن يجمع بينهما، أي بين النصين، الجمع بمعنى نفي التعارض، وذلك بحمل أحدهما على صورة والآخر على صورة أخرى. نعم ونحو ذلك. مثال النصوص المتعارضة، مثال النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه نعم من حديث صحيح في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل قبلة بغائط، وإذا أتيتم الغائط فلا تستقبل قبلة بغائط ولا بوب، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. إذن هذا الحديث فيما يظهر منه نعم أنه لا يجوز استقبال القبلة، بل حتى في البيوت، بينما حديث كذلك أيضا هو أيضا في الصحيحين وفي العمدة ذكرهما مترادفين، فيه أن عبد الله بن عمر قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، إذن مستدبر الكعبة لو محل الشهيد. فبعضهم حمل على أنه إذا كان في الخلاء هذا هو محل النهي، إذا كان وأما إذا كان في البيوت في الدور فلا مانع. بعضهم هكذا يعني جمع بين الحديثين وقال أنه يحمل على أن هذا رآه في البيوت، والحديث أبو أيوب إنما هو في الخلاء فقط. يعني ولذلك كذلك هو عن ابن عمر أنه كان يعرض راحلته أو ربما كثير من الرمل، نعم، فيقضي حاجته ويجعله بينه وبين القبلة، وهكذا إلى هذا ذهب بعض أهل العلم. وربما بعضهم أخذ بالأحوط، قال هذا تعارض قول مع فعل، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم فعل وهذا قول، والفعل يحتمل الخصوصية، وكذلك القول فيه الأخذ بالأحوط. فقال يعني وكذلك يؤيده ما في الحديث، وكنا فوجدنا مراحيض قد بنيت، طبعا تكون في بيوت قد بنيت نحو الكعبة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. نعم واصل.
والمنع للبعض وليس مرتضى.
نعم
يعني أن بعض العلماء منع الترجيح بين الدليلين المتعارضين وأوجب التخيير بينهما، وبعضهم أوجب التوقف. قوله وليس إلى آخره يعني أن القول بمنع الترجيح ليس بمرضي.
نعم إذن هذه حصل الأقوال فيما إذا تعارض الدليلان. القول الأول هو الذي المؤلف رحمه الله قدمه لأنه راجح عنده. القول الأول هو أنه إذا تعارض دليلان، نعم، فأول ما يطلب من العالم أن يفعله أن يجمع، نعم، فإذا تعذل عن الجمع لجأ إلى الترجيح. لكن قبل الترجيح كذلك ينبغي أن نهتم ونذكر بأنه نعم إذا ثبت له أن أحدهما متقدم والآخر متأخر، فإنه يقول بأن المتأخر ناسخ للمتقدم، وإذا تعذر يأتي إلى الترجيح. لكن بعضهم قال نعم، قال لا، هو الذي عبر عنه قال والمنع للبعض وليس مرتضى. المنع للبعض بمعنى أن بعض أهل العلم منع الترجيح، قال لا يرجح بين النصوص، وبعضهم قال لا بد من التوقف في هذه الحالة بالنسبة للعالم، كأنه فقد، كأنه صار إلى الحالة التي يكون عليه الشخص قبل أن يجد دليل، أن الدليلان المتعارضان كلا دليل. الدليلان إذا ورد متعارضين فكأنه فاقد لهما معنى، ويصير كحال الشخص المتوقف يبحث ربما للمسألة التي يريدها حكمها بجهة أخرى، من نص آخر، من قاعدة إلى آخرها. واصل.
وإن يكن الترجيح عنه ينتفي يرجع إلى تقليد أو توقف عند سوى القاضي.
نعم إذن. وأما المؤلف رحمه الله يقول وإن يكن الترجيح عنه ينتفي، إذا انتفى الترجيح بمعنى حتى الترجيح لم يجد ما يرجح به، وإن كان كل حاجة هذا أمر ربما نظري لا يكاد مسألة إلا وفيها ترجيح، لا بد من الترجيح. الترجيح معناه كما قلنا أن يظهر مزية لأحد الدليلين، هذه المزية يعني لا يكاد يكون دليلان إلا ولأحدهما مزية، مهما كان مستحيل تقريبا تستطيع أن تقول مستحيل هذا دليل، مثلا قال هذا مثلا هذا عبده عمل أهل المدينة، هذا عبده القياس، هذا رواه الشيخات، هذا ممكن حديث عمل به، هذا أقرب كذلك إلى القواعد والأصول، هذا رواه الكافة عن الكافة، ونحو هذا من الترجيحات التي هي كثيرة. ومن أراد أن يرجع إلى جملتها التي ربما تصل إلى 40 أو نحو ذلك، فيعني ذكرها الحازمي رحمه الله في كتاب له اسمه الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار، كتاب لكل حال ذكر فيه وجوه الترجيح التي يرجح بها العالم. نعم فقلت لا يكاد شخص يعني إذا كان من أهل الاجتهاد بل ربما في أوائل الترجيحات يجد ما يرجح به، إذا ولكن هنا يفترض فقط، يفترض أنه كما قال وإن يكن الترجيح عنه ينتفي، معنى انتفى عن المجتهد ما يرجح به، وجدها في كل أحوال متكافئة متساوية ولا يوجد ما يرجح به. قال يرجع إلى تقليد أو إلى توقف، وهذا كله عند سوى القاضي، أي القاضي أو في الباقي لنا، لأن مذهبه التخيير، تخيير بينهما. إذا قال إذا انتفى عن الترجيح يصير إلى التقليد، معناه يصير إلى تقليد عالم في تلك المسألة، نعم ماذا يقول فيها، نعم أو يتوقف، يتوقف، والذي ربما يعبرون أحيانا بالتساقط. واصل؟
يعني أن الترجيح بين الدليلين المتعارضين إذا انتفى عند المجتهد بأن لم يجد ما يرجح به أحدهما عن الآخر فإنهما يتساقطان، ويرجع في ذلك الحكم إلى، لأنه بمنزلة من لم يجد فيه دليلا. ويرجع في ذلك الحكم إلى التقليد. لأنه بمنزلة من لم يجد فيه دليلا، وقيل يجب عليه التوقف، وهذان القولان عند غير القاضي أبي بكر، وأما القاضي فمذهبه أنه يتخير بينهما. وأصل الأبهري المنع مقتض وعكسه الكري.
إذن الأبهري الذي ربما كذلك تقدم لنا عند مسألة الأصل في الأشياء، وذكرنا أن الأبهري يقول بالمنع، الأصل في الأشياء المنع، فهو هنا يستحضر هذا الأصل، بمعنى إذا الدليلين تعارضا وانتفى الترجيح، انتفى الترجيح كذلك، ما الأبهري يقول هنا نعمل الأصل، هنا نعمل الأصل، ويقول الأصل في الأشياء المنع. إذن هنا يستنجد الأبهري بأصله ويقول بالنسبة للمجتهد الذي تعارض عنده دليلان وانتفى الترجيح يعمل هذا الأصل الذي هو الأصل في الأشياء المنع بمعنى التحريم. فإذا كانت مسألة مترددة بين حرام وحلال يقول حرام، حرام، نعم. إذن طبعا هو بعكسه الأصبهاني، الأصبهاني الذي يقول أصل في الأشياء الإباحة، إذن بمعنى إذا الدليل تعارض ولم يجد ما يرجح به، نعم، فيقول أصل في الأشياء الإباحة، إذا تبقى على أصلها وهو أنها مباحة، نعم. قال واصل. واصل جمال. نعم. جمال. قالوا لابد. مقال العبودي.
نعم شيخ.
واصل. جمال.
نعم شيخ. جمال. شيخ عذرا اشتكى لأنه عادة ما يفعل هذا إلا يعني يقطع.
نعم.
الله. يعني أن الدليلين إذا تعارضا في الحظر والإباحة ولم يوجد مرجح لأحدهما على الآخر فإن أصل الأبهري يقتضي ترجيح دليل الحظر، لأن الأصل في الأشياء عنده الحظر، واذكر عكسه وهو ترجيح دليل الإباحة وهو قول أبي الفرج، لأن الأصل في الأشياء عنده الإباحة، وقال الباجي يتخير بينهما.
إذا النقل عن الباجي التخير يعني كل حال ينبغي أن يراجع صراحة، لأن حق التخير ربما لعله عند القاضي، وأما عند الباجي ينبغي أن يراجع، ومن وجد كذلك غير هذا فظن به. نعم وافد.
ويدخل الترجيح في الظني لا في الذي ينسب للقطعي.
نعم إذن هذا الترجيح هل يكون في الدليل في الظني من الأمارات، أم يكون كذلك في الظني وفي القطعي كذلك؟ وهي كذلك مسألة خلاف عام. بعضهم قال الظني لا يدخله الترجيح، وإنما يكون ذلك في القطعي فقط، وبعضهم قال يدخل القطعي والظني كذلك. إذن قال ويدخل الترجيح في الظني لا في الذي ينسب للقطعي، لأن القطعي يقول هنا بأنه ليس هناك فيه ترجيح، وإنما هو نافذ مباشرة وليس فيه ترجيح. الدليل القطعي نافذ بمعنى أنه لا بد أن يحكم به في محله كيفما كان الحال، وإنما الأدلة الظنية هي التي تحتمل أو يحتمل أن يرجع تحكي. نعم واصل. قال
يعني أن الترجيح يدخل في الدليلين الظنيين ولا يدخل في الدليلين القطعيين، إذ لا يمكن التعارض بينهما في الدلالة سواء كانا عقليين أو نقليين. قال في التنقيح إذا تعارض دليلان فالعمل بكل واحد منهما من وجه أولى من العمل بأحدهما دون الآخر.
استعمال كلمة الدليل نعم ليس فيما يقابل الأمارة، الدليل كل ما يستفاد منه الحكم بغض النظر عن كونه أمارة يوصل إلى علم أو يوصل إلى ظن، هذا هكذا لعله يستعمل كلمة الدليل هنا، وإلا فإننا في حق فرقنا سابقا بين الدليل أنه يؤدي إلى علم وأن الأمارة تؤدي إلى ظن. واصل.
وهما إن كانا عامين معلومين والتاريخ معلوم نسخ المتأخر المتقدم، وإن كان مجهولا سقط، وإن علمت المقارنة.
المقارنة على الاقتران بينهما في زمان واحد، مقارنة يعني كل منهما في نفس الزمان، لم يعلم المتأخر المتقدم.
قال وإن علمت المقارنة خير بينهما، وإن كانا مظنونين فإن علم التاريخ نسخ المتقدم وإلا رجع إلى الترجيح.
يعني المهم يستفاد من هذا أن النسخ مقدم على الترجيح، بمعنى الجمع إذا أمكن يقدم، إذا لم يعني يمكن الجمع فنأتي إلى النسخ، والنسخ معناه أننا أولا نبقى نبحث في التاريخ، عندنا نصين ثابتين نبقى نبحث في التاريخ بمعنى أيهما متقدم على الآخر، بحيث يكون المتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ. إذا جهل أو علم وعلم اقترانهما فهنا لا نسخ، وإنما نذهب إلى الترجيح، والترجيح كذلك كما ذكر يمكن أن ينتهي. هذا هو نعم العمل الذي يقوم به المجتهد في هذا الموضع. واصل.
والواجب الأخذ بمعلوم إذا عارض ظنا غيره لا يحتذى، تقدم التاريخ فيه أو جهل، وسابق الظن على النسخ حمل.
إذن كأنه هذا التنبيه متعلق بالبيت قبله، يتعلقون بالبيت قبله. إذا كان عندنا نعم دليل وأمارة تعارضا لن نلجأ إلى مثل ما ذكرناه من تلك الخطوات السابقة، بل الواجب الأخذ بمعلوم إذا عارضه ظنهم. معلوم بمعنى يقصد به هنا مقطوع به، يقصد به قطعي. الواجب الأخذ به لأن لا نثبت التعارض بين قطعي وظني، بل مباشرة يؤخذ بالقطعي عند معارضة الظني له. غير هذا كما قال لا يحتذى. وسواء تقلب كذلك، سواء تقدم التاريخ أو لم يتقدم أو جهل، المهمة ما عرض ظني قطعيا فإننا نأخذ بالقطعي مباشرة. نعم واصل.
يعني أنه يجب الأخذ بالدليل النقلي المعلوم أي القطعي إذا عارض دليلا ظنيا غيره، وذلك الدليل لا يحتذى أي لا يتبع فيه تقدم تاريخه على القطعي، بأن علم التقدم القطعي عليه أو جهل السابق منهما. وأما سابق الظني أي الدليل الظني السابق على الدليل القطعي فإنه يحمل على النسخ، فلا يحتاج لترجيح القطعي عليه بكونه قطعيا. قال في التنقيح: إن كان أحدهما معلوما والآخر مضمونا، والمتأخر المعلوم نسخ أو المضمون لم ينسخ، وإن جهل الحال تعين المعلوم، وإن كانا خاصين فحكمهما حكم العامين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا قدم الخاص على العام، لأنه لا يقتضي عدم إلغاء أحدهما بخلاف العكس.
نعم واصل.
وظاهر السنة والكتاب في تعارض ثالثها التوقف.
نعم، إذن قال أنه التعارض يقع في ظاهر السنة والكتاب، يعني ظاهر السنة كذلك يتعارض كذلك مع ظاهر السنة سواء كانت متواترة أو أحادا، وكذلك ظاهر الكتاب يتعارض مع ظاهر السنة. وهذه أقاويل على كل حال. ما الذي يقع فيه التعارض؟ وهو المؤلف رحمه الله كأنه أضاف هذا من أجل أن يتبين إلا ففيما قبله أيضا ظاهر. نحن عندما كنا نتكلم عن الأدلة نتكلم عن الأدلة من الكتاب والسنة، والأمثلة وإن كانت على كل حال لم يذكر ربما فيما تقدم شيء منها، لكن ربما كان يتبادر إلى أذهاننا أن التعارض يكون في النصوص. ولذلك قلنا أن التعارض نعم ينبغي للشخص أن يعتقد أنه إنما هو في ذهنه لا في نفس الأمر. قال: وظاهر السنة والكتاب في تعارض، بمعنى يتعارضان. وكذلك أيضا يعارض السنة السنة، يعارض السنة الكتاب، ويعارض كذلك الكتاب السنة. نعم. قال: ثالثها أي من هذا كله هو التوقف. التوقف بمعنى كما قلنا أنه ربما يعبرون عنه أحيانا أو بعضهم يعبر بالتساقط، بمعنى أن هذه الأدلة تصير كأن الشخص يعني لا يستطيع أن يستفيد منها حكما، وصار كأنه بعد ذلك يلجأ إلى أشياء أخرى سواء كانت أصول أو نصوص أخرى لاستفادة الحكم. نعم. قال الشرح:
يعني أن الترجيح يدخل في ظاهر السنة متواترة كانت أو آحادا، وظاهر الكتاب في حال تعارضهما. وقيل لا يدخل فيهما بل يقدم الكتاب لأنه أرجح، وقيل تقدم السنة لأنها مبينة له، والمبين بالكسر مقدم على المبين. والقول الثالث التوقف، مثاله قوله عليه
السلام، بمعنى أنه لا يقول بتعارض في شيء، لا في الكتاب، لا السنة مع الكتاب ولا الكتاب مع السنة، بخلاف القولين السابقين فيه التصريح التصريح بأن السنة تتعارض مع الكتاب، وبعضهم قال نعم الكتاب كذلك يتعارض أيضا مع الكتاب، وبعضهم قال السنة لا تتعارض مع الكتاب وإنما السنة دائما تقع مبينة. والقول الثالث هو القول بالتوقف، التوقف يعني لا نقول تتعارض ولا لا تتعارض. نعم قال
مثاله قوله عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
إذا بهذا العموم ممكن جدا نقول كل ما كان من حيوانات البحر ولو وجدناه ميتة ليس ميتة مات فيه، طائر مثلا كان يطير يحلق في الهواء وسقط في البحر ومات في البحر، لا، وإنما هو ميتته أي ميتة البحر، يعني حيوان بحري يعيش في البحر ومات، مات ولو خرج من البحر ومات أو مات في البحر، فإن هذا الحديث يعني يشمل كل حيوانات البحر، ومن أخذ به طبعا سوف يحل حتى خنزير البحر. نعم قال
وقوله عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فإنه عام في ميتة البحر حتى خنزيره، مع قوله تعالى أو لحم خنزير، فإنه يتناول خنزير البحر، فقد تعارض عموم الكتاب وعموم السنة في خنزير البحر.
إذن قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير فإنه ريش أو فسق إلا إذا ذكر لحم الخنزير هنا وهو في ضمن المحرمات، ولم يذكر أن لحم الخنزير استثنى منه خنزير البحر، والحديث كذلك فيه عموم يشمل لحم الخنزير، يشمل نعم خنزير البحر أنه حلال وأن هو من ميتات البحر فيجوز أكله، والآية فيه أنه لا يجوز أكله عامة الخنزير، إذن فهذا يظهر كأنه تعارض، يظهر كأنه تعارض. إذن وهذا القول الأول أن الكتاب والسنة الظاهر أن فيهما التعارض، نعم ليس على قول التوقف. واصل.
فقد تعارض عموم الكتاب وعموم السنة في خنزير البحر، فقدم بعضهم الكتاب فحرمه،
على قول من قال بأنه إذا تعارض الكتاب والسنة دائما يقدم الكتاب، دائما يقدم الكتاب، القرآن الكريم يقدم على ما ورد في السنة، يعني فمن كان هذا هو أصله طبعا يقول الخنزير حرام ولو كان خنزير البحر. نعم واصل.
وقال بعضهم إن أمكن الجمع وإلا قدم الكتاب إن كانت السنة أحادا ومذهبنا كراهته.
نعم واصل. نعم أظن نتوقف هنا.
نعم شيخ هذا تمام.